أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام البشير النذير المبعوث الأمين نبي الرحمة محمد وعلى آله أبواب رحمة رب العالمين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كنا في قول الشيخ الأنصاري في الاستصحاب، قول الثاني للشيخ، يعني القول الثاني للشيخ الأنصاري، العبارة باللغة العربية للشيخ الأنصاري قول ثاني بعد قوله الأول الذي مر في كلما جسمه، مو القول الثاني في الأحكام الوضعية، قاعد يقول القول الثاني للشيخ الأنصاري، لأن مر عند قوله وتم. نعم، باعتبار الشيخ الأنصاري كان قد فصل من الأحكام الشرعية المستكشفة بالحكم العقلي لم يقبل الشيخ، هذا قول أول للشيخ. هنا الآن قول ثاني للشيخ والحكم الوضعي. نعم، في الحكم الوضعي هناك أقوال كثيرة. المقصود على حال، فهناك قول ثاني للشيخ الأنصاري في الاستصحاب، وهو منع جريان الاستصحاب في الحكم الوضعي، باعتبار أن الشيخ يتبنى أن الأحكام الوضعية غير مجعولة، إما تكوينية أو مجعولة منتزعة، مجعولة منتزعة. وفي الحقيقة كما مر أن هذا المبحث له صلة وارتباط وأثر كبير في الاستصحاب، ولكن أصل المبحث في الحقيقة مرتبط بالحكم الوضعي، وهو مبحث أهم بكثير من كون قول من أقوال الأعلام في الاستصحاب، لأن نفس المبحث الحكم الوضعي له أثر وآثار في كل أبواب علم الأصول وفي كل أبواب علم الفقه، لأنه هو التوأم مع الحكم التكليفي. من الحكم إما نعم تكليفي أو وضعي، فهو توأم التوم للحكم التكليفي. فلذلك معرفة خصائص الحكم الوضعي أمر بالغ الأهمية. كيف معرفة خصائص الحكم التكليفي؟ أمر بالغ الأهمية، يضفي بلونه وبظلاله على كل أبواب الأصول وعلى كل أبواب الفقه، حتى على أبواب العقائد والأخلاق. فمعرفة الحكم الوضعي شيء مهم في مقابل معرفة الحكم التكليفي. ومرارا كرارا مر بنا البحوث السابقة في مراحل الحكم التكليفي وخصائص الحكم التكليفي و إذن هذا المبحث صحيح مبحث في الاستصحاب، لكن بالدقة هو مو مبحث استصحابي يؤثر على الاستصحاب تأثير بالغ مهم، يعني يفصل بين جريان الاستصحاب في الشبهة الحكمية التكليفية دون الشبهة الحكمية الوضعية. هذا صحيح، لا يستهان بهذا الأثر، لكن أصل المبحث خطير وحساس كما سنشاهد إن شاء الله. يعني كل ما أذكر أهميته أصل المبحث الحكم الوضعي فقليل، لأن يوميات الفقه مرهونة بهذا المبحث. كيف مرهونة بالحكم التكليفي؟ مرهونة بالحكم الوضعي. وسبق أن بنا تذكير هذا المطلب مع الأخوان أن كون الحكم التكليفي خمسة أقسام هذا من مباني المتأخرين أو متأخري العصر، وإلا عند الشيخ الطوسي والمفيد والسيد المرتضى وبن براج يعني القدماء فضلا عن الأقدمين، الأحكام التكليفية ليست خمسة، عشرة، خمسطعش اللي تقول قول. وهذا ليس تصنيف فني تزويقي إن القدماء خمسطعش مثلا 12 المتأخرين خمسة، لا هذا مو تزويق، هذا في يوميات الفقه يأثر. وللأسف أنا ما استطعت أن أنجز يعني هذا المبحث أنقحة، يعني يبلي بحث طويل. ذكرنا مع الأخوان مرارا كتاب الذريعة للسيد المرتضى في أصول الفقه مجلدين، الآن ما يلتقي بالأسواق ولا حروفيا مطبوع ضخم، طبعه جامعة طهران جزاهم الله خير الجزاء، المفروض يعني مرقد الشريف المرتضى يعيد طبعه ويجدد طبعه، أهم حتى من يعني على كل يعني زينة المرقد الشريف للسيد المرتضى. كتاب هذا جدا، لأن هذا الكتاب كما مر مرارا اسم أصول الفقه، ولا هو علوم قرآن، رجال، عقائد، موسوعة من الثوابت الدينية في مذهب الاثنى عشرية، كان يدرس يتباحث هذا الكتاب، ومفيد جدا لكل باحث في أي علم ديني على مذهب الإمامية، بل حتى العامة الآن يجعلون مصدر، لأن في أقوال للعامة مصادر تلك الأقوال فقدت عند العامة ما يستغنون عنها. كتاب الذريعة للسيد المرتضى في أصول الفقه، ومثله عينه يعني بس يعني بقلم آخر ومطالب أخرى للشيخ الطوسي، كتاب عدة الأصول، اسم عدة الأصول لكن هو رجال، هو دراية، هو علوم القرآن، هو عقائد، كتاب تحفة جدا وشهي القراءة، يعني إذا يقرأ فيه الإنسان يشتهي يكمل، يعني يقرأ فيه قلم سلس وعدل وجيد. عدة الأصول للشيخ الطوسي مجلدين، وصراحة يعني الذي يريد أن يلم بثقافة عامة على العلوم الدينية ضروري هذان الكتابان يقرأهما ويجعلهما مصدر، وسيما سلك الخطباء على كل شرف الله قدرهم، ضروري هذان الكتابان. طبعا حتى هذا كل واحد الباحث في أصول الفقه وكذا ولم يجب يعطي نظرة كلش ممتازة وعامة. المهم هناك السيد المرتضى في الذريعة أو الشيخ الطوسي في العدة ذكر أن الحكم التكليفي أكثر من خمسة أقسام، ولذلك حتى تعبير الشيخ الطوسي أو المفيد في فتاواهم دققوا التعبير عن الحكم الإلزامي ليس فقط وجوب، عندهم أنواع من الحكم الإلزامي، سنة، فريضة، عزيمة، مدري كذا، شهادة شنو عادلة يعني مبحث انصافا لبلي الغور الوسيع. أي ولا ما عرف عند المتأخرين بنحو متسالم عليه خمسة، لا مو خمسة مو صحيح. شنو الثمرة؟ ثمرات كثيرة. جملة من الأحكام الإلزامية كانت عند القدماء الآن مثلا تعتبر من مستحب الشديد، وهل هو مستحب شديد أو لا إلزامي؟ إلزامي هم درجات. المهم كذلك في الكراهة والحرمة والمجرى بعض ال... شوف الآية قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على إلا أن يكون كذا كذا كذا. شنو البقية؟ محرم حرم عليكم وحرم حل الله البيع وحرم الربا في المأكولات حصر إضافي، حتى في حصر إضافي المأكولات والعيان بس هذه أو غير، أو حرمة في القرآن غير الحرمة في السنة يسمى كراهة. ولما جرى مبحث حساس في الحكم التكليفي سبق أن مر التنبيه على ضرورة إنجازه ولم ينجز. مقر هاي رس واحد يكتب كتاب في هذا المجال يأثر على مسيرة الفقه من رأس، بس هذا يعني الله مشروع. وين الهمم؟ وين الزنود؟ وين ضغط الدم والسكر والمجرى؟ واحد بس، هذا مشروع جذري وأساسي وعجيب. طبعا العامة إلى الآن مثلا تلاحظون الفقه على المذاهب الأربعة، مال الجزري جزري جزري شو اسمه اي، هذا ايضا نفس الشيء ذاكر بان الاحكام التكليفيه يعني هو على اصطلاح القديم اللي بين الفريقين اكثر من خمسه. لاحظوا في مقدمه الكتاب اكثر من خمسه، بس انجازا انصافا يحتاج اليه حتى لجنه ورشه عمل مجموعه. يعني اذا تكون في الحوزه مراكز بحثيه جديه جدوائيه، هذه احدها قضيه تحقيق هذا الاختلاف بين القدماء والمتاخرين العصر. شنو خمسه هناك 15، شو القصه مثلا 12 15؟ اي في يوميات الفقه ياثر وغيرنا التفت لها. في جانب الحرمة بعضها يعبر عنها القرآن خطيئة موبقة معصية ذنوب ذنب ذنوب شنو سيئة مكروه عند ربك. ليش عبر القرآن بهالتعابير؟ عبط أعوذ بالله، حتما له مغزى. فجور فسق مو شنو ليش إثم وهي شنو معناها؟ وليش التقسيمات في الحكم التكليفي التحريمي؟ الله أعلم. لو واحد يريد يجريد هذا المشروع التحريم في القرآن رمى 20 قسم أو 30 قسم، وين احنا ما ندري صراحة، حتى علوم التفسير ما أنجزت إلى الآن. هذا بحث أساسي حتى في الحكم التكليفي. في الحكم التكليفي دعنا على الحكم الوضعي، زي يوميات الفقه احنا بي يوميات علم الأخلاق يوميات علم العقائد ورشة عمل ضخمة ضروري انصافا. سايما الدكتوراه مكتراه دكتوراه مع الدرين دكتوراه وذلك يخوضون في القضايا، هذا مهم مهم بحوث مهمة حساسة. المفروض هو شغل حوزوي، غير الحوزوي ما يطلع راسه من عنده. بس المقصود أي الجهود مهما يكون تتضافر أكاديمية أو حوزوية. على أي تقدير هذا المبحث مصافا حساس ويبلي تدبر أو تتبع واستقصاء واسع جدا جدا مؤثر. خب هاي في التكليفي. إذا نفس الحكم الوضعي، نرجع الحكم الوضعي مؤثر معرفة حقيقته كذا فلان نكاته في يوميات الفقه جيد. أما الأقوال استعرضنا أن المشهور يذهبون إلى أن الحكم الوضعي مجعول لأنه غير مجعول بالأصالة، وأمس مر بنا معنى المجعول بالأصالة غير المفاد المطابقي، لنخلط بين شؤون الدلالة والمدلول والدلالة وبين شؤون المدلول في نفسه ثبوتا. مجعول بالأصالة المقصود يعني أي نعم، يعني بحث ثبوتي في عالم الجعل. فالمشهور ذهبوا إلى أن نعم غالب الحكم الوضعي مجعول، يعني مجعول. نعم في قسم من الأحكام الوضعية مجعولة بالتبع، طرا تقريبا يمكن الدعوة طرا الأحكام الوضعية، سما أقول الكل، أقول المشهور، مشهور يعني في مخالف، في من يخالف. المشهور طرا يذهبون إلى أن الحكم الوضعي مجعول، ونعم قسم منه مجعول بالتبع انتزاعي. وفي في آثار مختلفة بين المجعول بالأصالة، يعني مجعول حقيقي، أثر شرعي حقيقي المجعول بالأصالة، أما المجعول بالتبع فليس مجعول حقيقي، إنما هو انتزاعات عقلية، حدود عقلية للمجعول الشرعي يعبرون عنه، المجعول الانتزاعي أو المجعول بالتبع. لي آثار أخرى بس مو آثار شرعية، ليه آثار ما بس آثار غير شرعية، ليه دور لكن ليس من قبيل الأثر الشرعي. هذا قول أول مر بنا للمشهور. القول الآخر استعرضناه للشيخ الأنصاري ثم الآخون ثم كذا، بس كترتيب غفلت أن أذكر لكم قول الشهيد الأول. الشهيد الأول أيضا خالف المشهور في القواعد والفوائد، قسم الحكم الوضعي إلى ثلاثة: مجعول بالأصالة، وهذا مجعول بالتبع انتزاعي، عفوا الشهيد الأول هكذا تقسيم، عفوا ذهب إلى أن المجعول الشرعي أعم من كذا، إما تكليفي أو وضعي أو ماهيات مخترعة شرعية. هذا التقسيم هو الصحيح، سبق لسان صار عندي في النسبة إلى الشهيد الأول. إذن الشهيد الأول ذهب إلى أن في القواعد الفوائد، وإنصافا عقلية الشهيد الأول عقلية تحليلية، عقلية تحليلية شبيه السيد المرتضى في العقائد، الشهيد الأول في الفقه. السيد المرتضى في العقائد كثير حول الأسانيد في الأدلة وما أدري كذا، ما يعني حاول أن يخوض في جهد العلمي، ما أنجزه الآخرون ومتسالم عليه أو أخذ في تحليل مضمونه ومتنه. ممشى السيد المرتضى في العقائد هذا يعني البحث التحليلي في المضمون، أكثر جهوده تنصبت السيد المرتضى كما في كتاب الشافي أو كتبه في الرسائل، في الرسائل السيد المرتضى. الشهيد الأول تقريبا في الفقه ما كذا، بحث السند والرواية أبدا ما كان، يعني من شامه المشهور طبعا في الرجال أن مجموع يستدل به ولو الرواية ضعيفة في ظل جبر الروايات الأخرى. شوفوا كتب الشهيد الأول، دروس الذكرى غيره، هاي من شام. نعم رواية ضعيفة معارضة، هم لضعفها ومعارضة تطرح كذا تؤول عن المجرد. عمدة شغل الشهيد الأول لاحظوا، وهو بالتالي من نوابغ الفقه ورواد فقه الإمامية، الجنبة التحليلية، فقه النص، فقه النصوص. لذلك كتاب القواعد والفوائد انعكاس لهذه الروية التحليلية عنده، يعني انصافا ربما من اوائل من بادر في كتابة كتاب قواعد فقهية في علماء الامامية، قبل في احد لولا انا ما استحضر، لكن هو من رواد بالتالي كتابة فتح باب صار هو رحمة الله عليه. معاصر السيوري معاصر وزميل في اثنينهم تتلمذوا على يد فخر المحققين ابن العلامة الحنفي. المهم الشيء الأول اللي دور في المجال الشيء الأول رويته وذب وممشى تحليلي. فهو يحلل الأحكام إلى ثلاثة أقسام: حكم تكليفي، وضعي، ماهيات مخترعة. يعتبر الصلاة والصوم والحج وكذا يعبر عنها ماهيات مخترعة. تقسيم صلاتي كأنما الماهيات مخترعة لا تندرج في الحكم الوضعي عند الشيء الأول ولا تندرج في الحكم التكليفي، هذا كلام الشهيد الأول. ويقسم المجعول الشرعي إلى ثلاثة: تكليفي، وضعي، وماهيات مخترعة. هذا كلام الشهيد الأول في الفوائد القواعد. وإن كان المشهور ما يوافق الشهيد الأول على هذا، يجعل الماهيات المخترعة مندرجة في الحكم الوضعي وهو الصحيح كما سنرى. لها تمييز خاصها الشيء الأول بالتقسيم، هذا صحيح لها امتيازات خصوصيات، لكنها كما هو مبنى المشهور مشهور طبقات الفقهاء هي تندرج في الحكم الوضعي. جيد. قول الشيخ الأنصاري نأتي له. الشيخ الأنصاري كما مر ذهب إلى أنه الحكم الوضعي إما هو وجود تكويني أو مجعول انتزاعي بتبع الحكم التكليفي، مثلا الطهارة، النجاسة، كذا كذا كذا، يعتبرها الشيخ الأنصاري كل هذه أحكام وجودات تكوينية، يعتبرها ماذا؟ وجودات تكوينية. أما الجزئية وكذا حتى الملكية يعتبرها مجعول انتزاعي بالتبع. يعني عند الشيخ الأنصاري أن القسم الثاني من الأحكام الوضعية حدود عقلية للتكليف تنتزع من التكاليف، هذا كلام الشيخ وسنة نذكر استدلاله. كلام الآخوند يقسم الحكم الوضعي، طبعا كلامنا في الحكم الوضعي الآن، يقسم الحكم الوضعي إلى حكم تكويني ليس مجعول اعتباري، والقسم الثاني من الحكم الوضعي مجعول اعتباري بالأصالة، والقسم الثالث حكم وضعي مجعول بالتبع انتزاعي. هاي ثلاثية الأقسام. هاي طبعا هذا لا يوافق المشهور. المشهور قلنا كل حكم مجعول إما بالأصالة أو بالتبع، لكن الآخر قسم الحكم الوضعي إلى ثلاثي: تكويني ومجعول بالأصالة ومجعول بالتبع. وعين القسم الأول الآخوند الخراساني، عين القسم الأول في قيود الحكم التكليفي. قيود الحكم التكليفي هاي القيود قال الشرط والمانع وكذا والمقتضي كقيود للحكم التكليفي، قيود وجوب المعروفة غير قيد الواجب. قيود الوجوب عند المرحوم الآخر طرا حكمها الوضعي شرط مانع مقتضي، حكمها الوضعي تكويني. هذه رأي فتوى استدلال سنأتي له المرحوم الآخر. إذن هذه قيود الوجوب يعتبرها حكم تكويني. أما المجعول بالتبع، المجعول بالتبع عنده انتزاعي فهي قيود الواجب، قيود الواجب عند مجعول بالتبع انتزاعية ففرق إذن بين قيود الوجوب تكوينية، قيود الواجب انتزاعية مجعولة غير تكوينية لكن انتزاعية. ففرق بين قيود الوجوب والواجب. هاي مرحوم الأخوان. زين مجعول الأصالة ما هو عند الأخوان؟ طبعا السببية والمسببية والإجاب والقبول، أسباب عند طرا، والسببية والأسباب من القسم الثاني. الأسباب، الأسباب والسببية من القسم الثاني. مجعول، لا مجعول بالتبع. أسباب، الأسباب والسببية عنده من القسم الثاني. لذلك عند كل الأسباب في المعاملات والإيقاعات من أي قسم؟ الأسباب من القسم الثاني. هاي البحوث يا أخوان حفظها مو سهل، يعني مو ترف فني، بذخ فني، بذخ خيال، لا لها آثار عجيبة. حسن ما أريد أسبق ترتيب البحث أقول شنو آثارها، بس لها آثار عجيبة. القسم الثالث لا مو صحيح. المهم أرجع، القسم الثالث عند الآخون هي المسببات الشرعية، سواء باب الطهارة أو باب المعاملات أو باب الإيقاعات. إذن شوف القضية الشرعية قسمها كعكة ثلاثية مثلث، قيود وجوب تكوين، قيود واجب مجعول بالذات، مسببات أسباب همات أيضا في قسم الثاني. مسببات جعل كل مسببات سواء في باب العبادات، باب الطهارة، باب المعاملات، باب الإيقاعات، مسببات جعلها مجعولة بالأصالة. طبعا مو من باب الضرورة، ممكن وهو واقع. هذا رأي الآخوند، تقسيم بنا. سنعيد ذكر إن شاء الله للتركيز والتكريز ثم بقية الأقوال. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.